بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع أبي بكر الصديق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكالعهد معكم في كل ليلة من مثل هذه الليلة نتدارس في أحاديث رياض الصالحين للنووي رحمه الله، ونحن معكم في باب المراقبة، مراقبة الله عز وجل. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن بعض الآيات، واليوم سيكون التعليق على بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم فإن هذه الدروس تكون مختصرة إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب المراقبة.
نعم، باب المراقبة، ومراقبة الله عز وجل يقصد مراقبة الله عز وجل. ومراقبة الله عز وجل هي من صفات أهل الإيمان، من يراقب الله عز وجل في كل أحواله، في سره وعلانيته، هذا الفعل وهذه العبادة هي من صفات أهل الإيمان، من صفات أهل التوحيد. كذلك هي من أخلاق الموحدين، من أخلاق الموحدين. بل من راقب الله عز وجل في سره وفي علانيته هذا يدل على صدق إيمانه، يكون صادقا في تعبده لله عز وجل. بل من راقب الله عز وجل في كل أموره يصل بإذن الله عز وجل إلى درجة الإحسان، إلى درجة الإحسان. والإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا أشد الناس مراقبة لله عز وجل وخشية لله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يرزقه الخشية والمراقبة له في كل أحواله. ولهذا كان الصدر الأول من الإسلام وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، كانوا أشد الناس مراقبة لله عز وجل. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو صلى الله عليه وسلم بقوله: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ذلك، أي يسأل الله عز وجل أن يرزقه المخافة منه فيما لا تراه أعين الناس. وكذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، كما عند الترمذي. وكذلك من أعظم الثمرات لمراقبة الله عز وجل أفضل الثمرات لو راقبت الله عز وجل ستجدها في نفسك، وهي أنك تبلغ درجة الإحسان. هذه من أعظم الثمرات، إذا راقبت الله عز وجل فإنك ستكون من أهل الإحسان. وقد قال ابن القيم رحمه الله في تعريف المراقبة: هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. على المسلم أن يعلم ويعرف أن الله عز وجل مطلع عليه، مطلع على ما في لسانه، ومطلع على ما في قلبه. ولهذا يا أحبة، لو كان الناس يراقبون الله عز وجل حق المراقبة كما يراقبون الناس ما فعلوا المعاصي. ولهذا تجد بعض الناس أصلحنا الله وإياهم، تجده إذا رأى الناس أو إذا كان في مجلس مع الناس فإنه يتورع ويبتعد عن الكلام الفاحش ويتأدب بالأخلاق الفاضلة. لماذا؟ لأن الناس يرونه ولا يريد أن يقول الناس عنه قولا سيئا. ولهذا لو كنا نراقب الله عز وجل مثل هذا، الإنسان إذا أراد أن يقع في معصية تذكر الله عز وجل وأنه يطلع عليه. الإنسان يستحي أن يسمع المؤذن يؤذن ولا يذهب إلى المسجد، هذه المراقبة لله عز وجل. يستحي الإنسان أنه إذا دخل المسجد ألا يراه الله عز وجل في الصف الأول. لماذا؟ لأن الله يحب الصف الأول، فأنا أجاهد نفسي. فهذه من ثمرات المراقبة، من ثمرات المراقبة. فالذي يستحضر مراقبة الله عز وجل في كل أحواله ويعلم علم اليقين أن الله مطلع عليه، وأن الله ناظر إليه، وأن الله يحصي أعماله التي يعملها. ولهذا كتب ابن السماك الواعظ لأخ له يعظه، قال له: أما بعد، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلة أو في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منه وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه، أي تكن حذرا من الله عز وجل، فلا يراك الله عز وجل حيث نهاك. من مراقبة الله عز وجل وأنت تراقب الله: اتق الله ولا يراك حيث نهاك. نهاك أن تذهب إلى الأماكن المحرمة، لا تذهب. الله عز وجل يحب أن يراك في الأماكن التي أمرك به أو أمرك بها. الله عز وجل يحب أن يراك في بيته، فإذا سارع وسابق إلى حضور الجماعات، ولا ترضى بغير الصف الأول، لأن الله يحب الصف أو أهل الصف الأول. كذلك الله عز وجل يحب أن تتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذا سارع إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله شاهده أو شاهده حيث كان. الله عز وجل يشاهدك ويراقبك، إذن فغض بصرك عن الحرام. الله عز وجل نهى وحرم النظر إلى ما حرم. كتب على ابن آدم الزنا لا محالة، وقال في الحديث صلى الله عليه وسلم: فالعينان تزني، وزناهما ماذا؟ النظر. أي نظر؟ إلى ما حرم الله. الله نهاك، قل للمؤمنين إيش؟ هذا أمر من الله لك. وقل للمؤمنات ماذا؟ أمر للرجال وأمر للنساء. ممن؟ من الله عز وجل. ومن سيحاسبك؟ الله عز وجل. هذه دنياك، إملها بما شئت، إملها بما شئت. إن كان خيرا ستجده عند الله عز وجل، وإن كان شرا ستجده ماذا؟ أمامك. فمن يعمل مثقال ذرة ماذا؟ ومن يعمل مثقال ذرة ماذا؟ هذا هو. الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة تزرع فيها، والحصاد أين؟ في الآخرة. الحصاد في الآخرة. فإذا نفخ في الصور وقام الناس من قبورهم ثم انطلقوا إلى أرض المحشر ثم نصبت الموازين ثم بعد ذلك تطايرت الصحف، فمنهم من يأخذ صحيفته بماذا؟ بيمينه، نسأل الله أن نكون منهم. ومنهم من يأخذ صحيفته بماذا؟ بشماله من وراء ظهره، نسأل الله السلامة. وتوزن الأعمال، الأعمال توزن، لن يظلمك أحد، والملائكة والحفظة هم يكتبون عليك. ولهذا كل عمل تعمله لا يغادر، سواء كان صغيرا أو ماذا، أو إنما هو محصى عليك، مكتوب عليك. فيوم القيامة الحسنات تكون في كفة أو في كفة، والسيئات تكون ماذا؟ في كفة. هذه أعمالك، هذه أعمالك، نسأل الله السلامة. قد يقول قائل: وكيف أغض بصري؟ والآن أصبحنا في زمن المنكرات، وخاصة في الأجهزة، ولا لا؟ ما تفتح هذا الجهاز إلا وتجد أشياء أو تسمع أشياء محرمة. قال الجنيد رحمه الله: بما يستعان على غض البصر؟ بما يستعان على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الله إلي، أن نظر الله إليك، أو أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من تنظره. اعلم أنك إذا رأيت هذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل، اعلم أن الله ماذا؟ ينظر إليك. واعلم أن الله يراقبك، واعلم أن الملائكة تكتب في صحيفتك، واعلم أنك ستموت، واعلم أنك ستجده ماذا؟ أمامك. ولهذا يا أحبة، الصحابة رضوان الله عليهم قلوبهم كانت معلقة بالآخرة. لماذا؟ لأن عظم في قلوبهم مراقبة الله عز وجل، يراقبون الله عز وجل. فتجدهم أبعد الناس عن المعاصي، وتجدهم لو أذن المؤذن وهو في عمل ترك ما في يديه وذهب إلى ماذا؟ إلى المسجد، كما روي عن أبي بكر أنه أذن وكان يحلب الشاة فتركها وذهب. هذه هي القلوب التي تتعلق بمراقبة الله عز وجل. إذن يا أحبة، على المسلم أن يراقب الله عز وجل في أقواله، على المسلم أن يراقب الله عز وجل في أفعاله، ويراقب الله في كل أمر تعزم عليه. فإن كان لله فيه رضا ولك فيه صلاح، امضي هذا العمل وقدمه لتجده عند الله عز وجل. وإن كان هذا العمل فيه شر، أو هذا العمل لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تقدم عليه، وامسك عنه ولا تفعله. فهذه من متى تحصل؟ تحصل إذا راقبت الله عز وجل. فلو أردت أن في مجلس وكان فيه غيبة وأردت أن تغتاب، فتذكرت الله أن الله ماذا؟ يراك، وماذا؟ ويسمعك، فتوقفت. هذه هي مراقبة الله عز وجل. وبهذا أنت وصلت إلى درجة ماذا؟ الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن ترى فإنه، هذه هي درجة الإحسان. ونسمع بعض الآيات التي ذكرها المؤلف ونتكلم عليها باختصار ثم نقف في هذا الدرس. نعم، ولن نطيل عليكم إن شاء الله، يكون الدرس مختصرا إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله: قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
نعم، ومن وفقه الله عز وجل لتدبر القرآن، من وجده أو من وفقه الله لتدبر القرآن يجد كثير من الآيات تتكلم عن مراقبة الله عز وجل. تجد كثير من الله أن الله سميع، أن الله ماذا، أن الله عليم، أن الله يعلم ماذا، ما تخفي الصدور، أن الله كذا. فمن وفقه الله عز وجل لتدبر القرآن، ولهذا ينبغي علينا إذا قرأنا القرآن أن نقرأه بتدبر حتى نعلم. وهذه بعض الآيات التي ذكرها المؤلف التي استدل بها على ماذا؟ استدل بها على مراقبة أو أن الله يراك. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وهذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. للنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة. وكذلك أنت أيها المؤمن، توكل على الله عز وجل الذي يراك حين تقوم إلى ماذا؟ إلى صلاتك صادقا. وما أقامك هذا المقام إلا خوفا منه، إلا خوفا منه. وكذلك يراك حينما تتقلب راكعا وقائما وساجدا وقاعدا في الساجدين، أي في المصلين. الذي يراك إذا صليت منفردا، ويراك إذا صليت في جماعة. ويسألك، نسأل الله السلامة، ويسألك يوم القيامة: لما صليت في بيتك؟ أعندك عذر؟ الرجال أمرهم الله عز وجل بالصلاة أين؟ جماعة في المسجد. فإن صليت منفردا في بيتك ستسأل عن هذه الصلاة: لما صليتها في بيتك؟ أعندك عذر؟ ولما سئل بعض الصحابة عن الأعذار قال: خوف أو ماذا؟ أو مطر. نعم، إذا كان المطر شديدا ويبل الثياب لك أن تصلي في منزلك، أما غير ذلك أو خوف أو مرض، خوف أو مرض، أما ليس فيك شيء فينبغي لك إذا سمعت النداء أن تلبي هذا، أن تلبي هذا النداء. وقال تعالى أيضا: وهو معكم أينما كنتم. وهذا الذي ذكره الله عز وجل كما قال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ماذا؟ رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا. وقال الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ما يخفى على الله عز وجل شيء. إذا تتكلم في الناس لن يخفى على الله، سيحاسبك. والغيبة والنميمة هي من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان ماذا؟ يمشي بما؟ بالنميمة. وفي مسند الإمام أحمد في رواية: بالغيبة. إذن سبب من أسباب عذاب القبر، نسأل الله السلامة، سبب من أسباب، له أسباب كثيرة منها الغيبة والنميمة. فالله يراك أيها الرجل ويراك أيتها المرأة. فإن بعض النساء قد يزرن صديقات لهن فيدخلن عليهن، ثم إذا خرجن تكلمن فيهن أو فيها، انظروا إلى بيتها ليس نظيف، انظروا إلى أثاثها، انظروا إلى مجلسها، انظروا إلى كذا، انظروا إلى لبسها، أليست هذه غيبة؟ بلى. فليحذر المسلم ولتحذر المسلمة من مثل هذا، وليعلم أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وفي قوله تعالى أيضا إن ربك لبالمرصاد، قال ابن عباس رضي الله عنه أي يسمع ويرى، قال ابن عباس كما عند ابن كثير أي أن الله عز وجل يسمع ويرى، يعني يرصد الله عز وجل خلقه فيما يعملون، وسيجازي كلا بسعيه في الدنيا والآخرة، وسيعرض الخلائق كلهم على الله عز وجل فيحكم فيهم بعدله، ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه، الله عز وجل منزه عن الظلم، لا يظلم ربك ماذا؟ لا يظلم الله عز وجل أحد. إنما هذه أعمالنا أحصيت علينا في الدنيا وسنجدها في صحائفنا يوم القيامة، نسأل الله السلامة. وكذلك قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي ماذا؟ الصدور، حتى ما في صدرك يعلمه الله عز وجل. فالله عز وجل بعلمه محيط بجميع الأشياء، والمسلم والإنسان يستحي من الله كما يستحي من ماذا؟ من الخلق. كثير من الناس يستحون ممن؟ من الخلق، كما ذكرت ذلك في المقدمة، ولا يستحون ممن؟ من الله عز وجل. والآيات في الباب كثيرة معلومة، وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، كقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم ماذا؟ شهودا. فلهذا يخبر الله عز وجل على عموم مشاهدته، وأن الله عز وجل مطلع على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم. وفي ضمن هذه الدعوة الله عز وجل يأمرك بمراقبته، وما تكون في شأن أي في كل أحوالك، سواء الأحوال الدينية أو الأحوال الدنيوية. إذا قمت إلى الأمور الدينية كالصلاة احسن الوضوء، لأنك إن لم تتقن الوضوء الله يعلم هل وضوءك صحيح أم لا، أو تريد أن تصلي بلا وضوء فصلاتك ماذا؟ باطلة، وعملت عملا وهو كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة. ولهذا يقول الله ولا تعملون من عمل أي صغيرا أو كبيرا إلا كنا عليكم ماذا؟ شهودا إذ تفيضون فيه، أي وقت شروعكم فيه أو في بداية عملكم أو في بداية ما تقومون به واستمراركم على أعمالكم. إذن هذا أمر يقتضي مراقبة الله عز وجل في الأعمال، علينا أن نؤدي الأعمال كما أمرنا الله عز وجل. وكذلك هذا الذي ينبغي عليه العبد، وهو مداومة مراقبة الله عز وجل. ولهذا ذنوب الخلوات عظيمة، ذنوب الخلوات عظيمة، فتجد الناس لا يعصون الله عز وجل أمام الناس، ما يعصي الله عز وجل أمام الناس، لكنه إذا خلا في مكان مغلق أو في بيته أو كذا انتهك محارم الله عز وجل. لماذا؟ هل عنده مراقبة لله؟ لم تكن عنده مراقبة لله. اعلم أن الذي يراك أمام الناس أيضا يراك وأنت لوحدك في بيتك، وخاصة مع هذه الأجهزة. الآن قد يكون رجل جالس مع الناس في المجلس وهم يتكلمون، وهو قد يعصي الله عز وجل ولا أحد يراه، صح ولا لا؟
ما أحد يرى، قد يكون في زاوية أو في مكان وهو يعصي الله ولا أحد يعلم من الحاضرين، ولكن الذي يعلم ويرى ويسمع هو من؟ الله عز وجل، وسيحاسبه يوم القيامة. فلهذا يا أحبة، هذا هو درس هذه الليلة في باب المراقبة، وهي مقدمة لما ذكره المؤلف. وإن شاء الله في كل أسبوع أو في كل درس نأخذ حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديثين، ونذكر عليه بعض الفوائد حتى نستفيد منها. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يوفقنا وأن يعيننا على الطاعات، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأسأل الله أن يصلح ذرياتنا وأن يبعدهم عن شياطين الإنس وعن شياطين الجن، وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.